أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بعد أن تم مبحث التوحيد بشقيه، إثبات الصانع ونفي أي واجب آخر هو وليس غيره، يأتي مبحث النبوة. وقبل الدخول في مبحث النبوة، يذكر المصنف حفظه الله تعالى مقدمتين، فكرتين أساسيتين في هذا المجال. وركزوا إن شاء الله على النقطة الأولى، والنقطة الثانية قابلة للمطالعة من قبل الأخوة، ليس فيها شيء يحتاج إلى الوقوف. حتى العبارات المستخدمة هي عبارات سهلة ولا تحتاج إلى تفسير. نقرأ المقدمة. المقصد الثاني في النبوة والرسالة، وهي نبوة نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الخاتمة للنبوات ورسالته المهيمنة على الرسالات بحسب الدعوة نريد أن نستدل عليها. وقبل النظر في أدلتها وطرق إثباتها، يحسن التعرض لأمرين في مبحثين. المبحث الأول في الحاجة إلى الرسل، لماذا نحتاج إلى رسل؟ الفكرة المحورية هنا أن الإنسان عنده قوى متميزة عن سائر الحيوانات، قوى عاقلة متميزة وقوى شهوانية متميزة غير منظمة بفطرة كما هي حال في سائر الحيوانات. فإذا لم يكن عنده ما ينظم سلوكه، فهذا سيؤدي إلى خراب المجتمعات، خراب الحياة على الأرض. فيحتاج إلى تنظيم لهذا السلوك، ولا يكفي التنظيم الداخلي، طبعا هناك قوى عاقلة، ولكن يحتاج إلى تنظيم من قوة قاهرة فوقه تبين له القيم النبيلة والأساسية حتى يتحرك العقل باتجاهها أكثر من الحالة الفطرية، وأيضا تبين له ثواب العمل الصالح وعقاب العمل غير الصالح، وبالتالي يستطيع أن ينظم هذه القوى، ويستطيع الإنسان أن يعيش على هذه الأرض بشكل لائق، وفي غير ذلك لا تكون الحياة قابلة للاستدامة. خلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان والحيوان مجموعة من الغرائز لنظم وضع حياتها أو حياتهما، الإنسان والحيوان، غير أن الحيوان قد نظمت فيه تلك الغرائز تلقائيا. تجد أن غرائز منظمة ضمن أوقات معينة، ضمن حالات معينة، ضمن حدود يصلح أمره بها نوعا. من جهة النوع هذه الحدود تنظم هذه الغرائز، وبطبعه لا يتجاوزها، هو ضمن حالته الغريزية الطبعية يعيش ضمن هذه الغرائز بشكل منظم. أما الإنسان فهو مطلق العنان في الجري على غرائزه والاندفاع وراء هذه الغرائز، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد منحه قوة العقل اللي المفروض تنظم هذه الغرائز، والتمييز التي يستطيع بها التحكم في تلك الغرائز والسيطرة عليها، مع سعة أفق وانفتاح على الواقع وقدرة على التعامل مع الأشياء، يستطيع أن يقطع به شوطا بعيدا في الرقي والتقدم في كل جانب يتوجه إليه، وبذلك صار مؤهلا للصعود في مدارج الكمال ليبلغ القمة في المثل والأخلاق والنقاء والطهارة، إن أعمل عقله وحكمه في أمره، إذا صار العقل هو المنظم. كما أنه هذا الإنسان بسبب تلك الغرائز وبسبب القوة والقدرة سعة الانفتاح، كما أنه مؤهل للهبوط في حضيض الجريمة والرذيلة والهمجية إن لم يحكم عقله وأطلق العنان لغرائزه وشهواته من دون قيد وشرط. إذن يحتاج إلى منظم لهذه العملية الخطيرة. وحين ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان بالعقل وفضله، يعني فضل الله الإنسان بالعقل به على الحيوانات، وبسبب العقل جعله مؤهلا، وجعله الله تعالى جعل الإنسان بسببه بسبب العقل مؤهلا لأن يكون موردا للمسؤولية، مورد للتكليف، افعل هذا ولا تفعل هذا، أنت مسؤول عن هذا الأمر، هذا في عهدتك، هذا في ذمتك. كان ذلك منه تعالى مؤذنا، هنا إشعار لبداية مرحلة جديدة بإعداده لمهمة خطيرة تتناسب مع هذه النعمة العظيمة الجليلة. بعد أن أعطاه هذه القوة سيحمله مسؤولية تناسب هذه القوة، كلما زادت القوة زادت المسؤوليات، وهي هذه المهمة، وهي رفعه إلى مستوى الخطاب والتكليف، يكون مخاطبا من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا شرف ومن جهة ومسؤولية من جهة أخرى. وما يستتبعه طبعا الخطاب لا يكون خاليا خطاب مجرد، وإنما هناك مسؤولية، وما يستتبعه هذا الخطاب من حساب. أولا هذا الحساب ينقسم إلى عقاب نستجير بالله وثواب، وما يستتبعه من حساب، ويستتبع هذا الحساب ثواب وعقاب، وما يستتبعه من حساب وعقاب وثواب ناتج من المسؤولية. طبعا عندما يكون هناك مسؤولية هناك خطاب من المولى يجعل أشياء في العهدة في الذمة، يتوقع الإنسان أنه بعد ذلك إذا أحسن فإنه يثاب على إحسانه، وإذا أساء فإنه يتوقع العقاب على إساءته. طبيعة المسؤولية هي بهذا الشكل، من أجل أن ينتفع بنعمة العقل. طبعا نعمة العقل تظهر من خلال المسؤولية، المسؤولية وجعل الشيء في العهدة في الذمة وفي الواقع تفجير لطاقات العقل. من أجل أن ينتفع بنعمة العقل ويستغلها على أفضل وجوهها، مثل الجندي في المعركة، الجندي في المعركة عنده طاقات، عنده قابليات، عنده إمكانات، ويكلف بمسؤوليات تناسب هذه الإمكانات ويحاسب أيضا عليها. تنظيمه في مكانه، هنا القائد الذي هو عنده إشراف أكبر من إشراف الجندي على سير المعارك، عنده رؤية أوسع، عنده نظرة أعمق تختلف عن نظرة الجندي. هنا هذا القائد هو الذي يضع المهام والمسؤوليات بحسب إمكانات قابليات التدريب المسبق، المعدات المتوفرة، يوزع حسب هذه القدرات، يوزع الجنود، ويكون هذا الجندي محاسبا على أساس هذه المسؤولية. هذه المسؤولية التي تلقى على عاتق الجندي هي التي ستفجر طاقاته، هي التي ستجعله عنصرا مفيدا ضمن هذه الحركة. كذلك الإنسان عنده طاقات، عنده قدرات، عنده إمكانات، الله سبحانه وتعالى يخاطبه على هذا الأساس لكي يستفيد من هذه الطاقات والقدرات أفضل الفائدة. ولا يتم ذلك إلا بإرساله تعالى الرسل للناس. طبعا لابد أن يكون هناك قناة اتصال، أن يكون هناك ارتباط بين القيادة وبين الجندي، أيضا لابد أن يكون هناك قناة ارتباط بين الله سبحانه وتعالى الخالق وبين الإنسان المخلوق صاحب هذه الطاقات القدرات الخام. يحتاج أن يكون هناك ارتباط، هم الرسل يوصلون الأوامر، ويشرفون على تنفيذها، ولا يتم ذلك إلا بإرساله تعالى الرسل للناس ليبلغوا الناس بتكاليفه. الله يأمركم بفعل كذا وينهاكم عن فعل كذا، هذه مرحلة. ويحملوهم مسؤوليتها، من أطاع فله كذا، من عصى فعليه كذا، نظام قانون، قانون الثواب والعقاب. ثم يدعمهم بالآيات والبينات والحجج الواضحة. طبعا ما ممكن شخص يأتي يقول أنه أنا من القيادة، القيادة تأمركم بكذا والجنود يقبلون منه، ما ممكن ذلك. لابد أنه صاحب المسؤولية اللي هو الواسطة الرابط بين القيادة وبين الجنود، طبعا لابد أن يكون كلامه مدعوم موثق، أن تكون أوامره مسندة ومتأكد من صحتها، لا أنه كل شخص يدعي أنه مرسل من القيادة يقبل منه. ثم يدعمهم بالآيات والبينات والحجج الواضحة التي تلزم الناس بتصديقهم والإذعان لهم. عندهم من الآيات ما يصدق كلامهم، في ذلك الوقت يكونون مصدقين، وإلا فمن يقبل منهم. يلفت إلى فكرة، هناك قاعدة تسمى قاعدة اللطف، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حكيم من جهة وقادر من جهة أخرى، فإذا رأى بعلمه وبحكمته أن المصلحة في الشيء الفلاني وهو قادر عليه، فلماذا لا يفعله؟ لا يبقى هناك سبب لعدم الفعل، بما أن المصلحة تقتضيه وهو قادر عليه، فلماذا لا يفعله؟ لا يبقى مانع من الفعل، المقتضي موجود والمانع مفقود. المقتضي هو المصلحة التامة والقدرة أيضا موجودة والمفسدة منعدمة، فلماذا لا يفعله؟ هنا يقولون بما أنه قد تمت العناصر فنقطع بأن الله سبحانه وتعالى سيفعل. هذه تسمى قاعدة اللطف، أن الله سبحانه وتعالى بلطفه عندما يطلع على الحكمة وهي حكمة تامة والمصلحة تامة، الملاك يسمى تام، هناك فائدة عظيمة في هذا الأمر وهو قادر عليه، فلماذا لا يفعله؟ فنقطع بأنه سيفعل هذا الأمر لوجود المصلحة التامة فيه. بل مقتضى قاعدة اللطف التي قررها علماء الكلام، الكلام يعني العقائد، علماء الكلام يعني علماء العقائد، مقتضى هذه القاعدة لابد، وجوب هنا بمعنى اللابدية ليس الوجوب الشرعي، وجوب إرسال الأنبياء على الله. ليس المقصود من وجوب الإرسال على الله يعني نحن نفرض على الله، ليس كذلك، لا أحد يستطيع أن يفرض على الله حكمته، بما أنه حكيم وقادر فسيفعل، نعلم أنه سيفعل، لا بمعنى كون الله سبحانه وتعالى ملزما بذلك من قبل أحد، أنه يأتي شخص ما يفرض على الله، لا، ما عندنا شخص يفرض بحيث يحاسبه لو لم يفعل، ما ممكن أنه شخص يفرض على الله ويحمل الله المسؤولية ويحاسبه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن بل بمعنى أن كماله المطلق، حكمته، قدرته يستلزمان لطفه على العباد فيرسل الرسل، لأن هذا الأمر حسن وهو قادر عليه، فلماذا لا يفعله؟ يفعله، فهو لازم عليه عز وجل بهذا المعنى بمقتضى كماله وحكمته. كيف أنه نحن نعرف شخصا يحب المطالعة جدا جدا، يحب المطالعة وينزل إلى الأسواق كتاب قيم جدا وهو قادر على شرائه وعنده الوقت لمطالعته وعنده القدرة المالية على شرائه، فيسألون أنه هل فلان اشتراه أو لم يشتره؟ أقول قطعا اشتراه. هذا طبعا في الإنسان العادي، هذا مجرد مثال بسيط وإلا الإنسان العادي قد مثلا تعرض له المشاكل، يعرض له المرض، تعرض له الانزعاجات النفسية التي تمنعه عن الإقدام من شراء الكتاب. ولكن كمثال لتقريب الفكرة أن نقول أن فلان قدرته المالية موجودة، ورغبته التامة موجودة، حبه للمطالعة موجود، وهذا الكتاب قيم، قطعا يشتريه، لا يمكن أن لا يشتريه. هذا كمثال بالنسبة للإنسان، ولكن أؤكد أن الإنسان هناك موانع عنده أحيانا تكون، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يوجد عنده مانع عن إجراء قدرته، هو القادر على كل شيء، والمصلحة موجودة، إذن لابد أن يفعل هذا الأمر. اللابدية تنشأ من كماله، لا أنه شخص يفرض عليه من الخارج، لا بإلزام ملزم وحساب محاسب، بحيث الله سبحانه وتعالى يخاف من أنه زيد وعمر يحاسبونه، لا، كماله يقتضي هذا الأمر. هذا يسمى قاعدة اللطف، أنه الإنسان بهذه الطاقات بحاجة ماسة للرسل، فإرسال الرسل فيه كمال لهذا الإنسان وفيه كمال للحياة على الأرض، وهذا يدركه الله سبحانه وتعالى، كمال الإدراك، تمام الإدراك، وهو قادر على إرسال الرسل فسيرسل الرسل. ويتضح ذلك بالنظر إلى أمور. الأول ما أشرنا إليه آنفا قبل قليل من عدم تحديد فاعلية الغرائز في الإنسان تلقائيا. الحيوان عنده نظام للغرائز، بينما الإنسان لا، مطلق العنان فيها، وقد يغرق في متابعتها، في متابعة الغرائز، بنحو يضر به ويضر بالمجتمع الإنساني ضررا، قد يكون ضررا بالغا، قد يؤدي إلى إفساد البشرية أو إفساد ذلك المجتمع، ضررا قد يبلغ حد الفساد بل حد التدمير، ويجانب، يباعد عن المثل والخلق والفضيلة، يبتعد عنها منحدرا في حضيض الخسة والهمجية والرذيلة. إذن هناك حاجة حقيقية وهناك خطر حقيقي. النقطة الثانية تأهله بسبب نعمة العقل وهذه القابلية، هذه القابلية أيضا موجودة، فقط نحتاج إلى من يربطنا بالله سبحانه وتعالى لينظم لنا حياتنا، يخاطبنا من خلال هذا العقل، ولكي نستعمل هذا العقل في صلاح أنفسنا وصلاح مجتمعاتنا. تأهله بسبب نعمة العقل والتميز، تأهله للسيطرة على غرائزه وللصعود في مدارج الكمال، ليبلغ القمة في الخير والصلاح والطهارة والعفة والمثل والأخلاق. هذه القابلية أيضا موجودة. ماذا يبقى؟ يبقى الحاجة الحقيقية، نحن محتاجون إلى المعلومات لكي ننظم هذه المسألة، ونحتاج إلى الدوافع لجعل العقل يأمرنا بالفعل وينهانا. ثالثا نقصه الذاتي وجهله بما يصلحه. لا أدري أنه هل الصلاح في هذا أو الصلاح في ذاك، أحتاج إلى المعلومة بما يصلحه كفرد فضلا عما يصلح المجتمع الإنساني وينظم أمره بالوجه الأكمل، وهو أمر ظاهر لا يحتاج إلى برهان. فعندي خطورة الغرائز، عندي القوة العاقلة وقابلية الاستفادة منها، تنقصني المعلومة حتى تجعل العقل يوجهني بهذا الاتجاه، افعل هذا ولا تترك، واترك هذا لا تفعل هذا، افعل هذا ولا تفعل هذا. ويتجلى بوضوح بالنظر للأنظمة الوضعية التي هي من صنع البشر، حيث لم تقوا على معالجة مشاكل الإنسان وعلى نظم أمر الإنسان. نجد السجون مليئة، نجد المشاكل الاقتصادية، نجد المشاكل الاجتماعية، ما استطاعت هذه النظم أن تؤدي هذا الدور، أن تخرج الإنسان من حضيض الحالة الشهوانية وترفعه إلى قمة الصلاح. استطاعت بمقدار أن تنظم حياته، صحيح أدت دورا ما، ولكن هل هو بالشكل المطلوب؟ كلا، قطعا ليس بالشكل المطلوب، بل انقلبت في كثير من الأحيان إلى أداة يستغلها القوي ضد الضعيف، أحيانا لأن هذه النظم ما يمكن أن تدون كما يريدها الخالق سبحانه وتعالى، لأنها من صنع البشر وهم محدودون، فأحيانا تكون أداة معكوسة، وأحيانا تكون بيد الظالم على المظلوم على الضعيف باسم القانون. وما زالت مشاكل المجتمع الإنساني في هذه المعمورة في هذه الأرض في تزايد وتناقص قد تصل بحدتها للانفجار والتدمير. يمكن أن هذه النظم تأخذنا إلى أبعد من تنظيم حياة الإنسان، تخرجنا عن التنظيم إلى حالة اللا نظم، ثم يحدث الخلل الهائل الذي يؤدي إلى الهلاك. ومن أجل ذلك كله يكون مقتضى حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أن يأمرهم هو بالخير، أن هو يتصدى لأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر ويعرفهم ما فيه صلاحهم، باعتبار هو يعرف ذلك، ويعرفهم ما فيه صلاحهم ويهديهم سبل الرشاد، لأنه سبحانه وتعالى العالم بجميع ذلك والمحيط به، وهو القادر على تقنين قواعد ونظم تكون هي الأصلح للإنسان، أفضل من تلك النظم التي يختارها الإنسان لنفسه. طبعا يبقى أنه نحتاج إلى دوافع في هذا العمل، البعض بمجرد أن يدرك أن هذا صلاح وأن هذا فيه مفسدة فيفعل ما به الصلاح ويترك ما به الفساد، البعض لا، يحتاج إلى دوافع أقوى فيأتي نظام الثواب والعقاب، ثم يجعل الله سبحانه وتعالى الثواب على طاعته ويجعل العقاب على معصيته ليكون أدعى للمتابعة، يكون الدافع أقوى للمتابعة، وليؤدي العقل دوره. العقل يقول الإنسان هذا قبيح لا تفعله، الإنسان يفعله، هذا حسن افعله، ما يفعله، ولكن عندما يكون هناك عقاب شديد هاي تكون أداة جيدة بيد العقل، يقول لا تفعل هذا الأمر فإن فيه العقاب الفلاني، يرتدع الإنسان. ثم يجعل الثواب على طاعته، أو يجعل الله الثواب على طاعته والعقاب على معصيته ليكون أدعى للمتابعة، وليؤدي العقل دوره الأكمل في تحمل المسؤولية، فيخوف الإنسان وينهى الإنسان أن المسؤولية صارت خطيرة، وأن العقاب صار شديدا جدا، وأن المحتمل صار خطيرا جدا. ولو تركهم وما يريدون، إذا تركهم على سجيتهم والحال أن فطرتهم ما مؤهلة أن تنظم حياتهم من دون أن يرشدهم ويكلفهم، يكون قد حرمهم نعمة الإرشاد والصلاح مع شدة حاجتهم إليها، ولم يقوى العقل على أن يؤدي وظيفته، لأن العقل يريد المعلومة التي على أساسها يقول هنا مصلحة وهنا مفسدة، ويريد المحتمل الخطير الذي يخوف به الإنسان أو يطمع به الإنسان ويحثه على الحركة، ويكون منحه الله سبحانه وتعالى منح هذه الطاقات للإنسان لماذا؟ ويكون منحه للإنسان عبثا خاليا عن فائدة. هذه الطاقات وهذا العقل فوقها كلها من صنع الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينظم له الطريق، لا يبين له الطريق الذي يمشي عليه، فهو يعطيه القابلية على قيادة السيارة ثم يعطيه أفضل أنواع السيارات، ولكن لا يعطيه البنزين أو لا يعطيه الطريق الذي يمشي عليه. إذن لماذا أعطيتني هذه القابليات وهذه القوى؟ بل أكثر من ذلك، بل يصير وبالا عليه، الدولة تأخذ من عند ضرائب على هذه السيارة، والسيارة تأخذ مساحة من السكن الذي عنده، يقول لماذا أعطيتني إياها؟ هذه كل هذه القابليات تحملني مسؤولية وفيها أضرار علي،
مع أنها يمكن أن تكون في نفعي، فلماذا صنعتها لي؟ لماذا خلقتها لي؟ يكون خلقها عبثا. نعم، لا يبقى إلا تنظيم الطريق حتى يسير هذا المكلف فيه، ويكون من بواسطة الرسل. الرسل هم الذين يبلغون للبشرية هذا الطريق، يبينونه لهم ويهدوهم إليه، لأنه يزيد في طاقته وقدراته على الشر والفساد. العقل يكون عنصر إفساد، ليس العقل بهذا المعنى، يعني القابلية على التفكير، القابلية على الربط بالأشياء، هذه القدرة الذهنية هذه ستكون تفجر القنابل الذرية والقنابل الهيدروجينية وسلاح الكيميائي وإلى آخره، من دون رادع ولا وازع، بعد ما يبقى يقف شيء أمامه. وذلك لا يناسب حكمة الله تعالى، ولا يناسب رحمته لعباده ورأفته بهم. إما ما يعطيهم هذه الطاقات، يعطي فقط الغرائز وينظمها فطريا مثل الحيوانات، أما أن الغرائز منفلتة غير منظمة بفطرة، قدرة ذهنية واسعة ولكن من دون منهج ومن دون قانون يعين العقل في عمله، هذا خلاف الحكمة. ولعله إلى هذا يشير قوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كيف تنسبون هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وكأنكم تتهمون الله بأنه أعطاكم القدرات ليحصل الإفساد في هذه القدرات. وقوله جل شأنه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سيكون خلقكم بهذا الشكل، بهذا النظم، مع كل هذه القدرات، من دون أن يكون هناك منظم لها، هذا سيكون خلقا عبثيا. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل